هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد تكلمنا في الجمعة السابقة عن الكفر والشرك وأنواعه والمؤديات إليه، وسنتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أمر عظيم يؤدي بالناس والعياذ بالله إلى الكفر، ولكن الكثيرين يجهلونه ويتعاطونه بلا تحرز، ألا وهو السحر. إن عالم السحر عالم عجيب غريب، تختلط فيه الحقيقة بالخرافة، والعلم بالشعوذة، ظاهره يفتن السذج والرعاع من الناس، وباطنه ينأى عنه ويبتعد أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. إنه كان الانتشار العلمي في هذا العصر، كان لانتشاره أمل في أن يتنبه الناس لخطورة السحر ولضلال السحرة الذين يتعاطون السحر والشعوذة ويكذبون على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل. ولكن أن لهذا العلم المادي البحث الذي ينأى عن شرع الله تبارك وتعالى ويبتعد عنه، أن لهذا العلم أن يصل إلى راحة القلوب وإلى طمأنينة النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الناس في هذا الزمن، أعني الكثيرين منهم، لم يجدوا حلولا لاضطراب نفوسهم وضعف قلوبهم إلا باللجوء إلى السحرة والمشعوذين والمنجمين، فصاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، وصاروا كمن يلتمس قبسا من نار في قاع البحار، فأنى له ذلك. والسحر عباد الله تعلمه كان قديما، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وكان السحرة في زمن موسى نبي الله وكليمه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فجمع السحرة إلى ميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وذلك أن السحرة قد علموا علم اليقين أن الذي جاء به موسى ليس بسحر، ليس بسحر، وإنما هي حقيقة من عند الله تبارك وتعالى، لأن السحر لا يقلب حقيقة الأشياء. فلما رأوا عصا موسى صلوات الله وسلامه عليه قد انقلبت إلى ثعبان حقيقي، التهم حبالهم وعصيهم. عند ذلك أدركوا أن هذا رسول من عند الله تبارك وتعالى، فخروا جميعا ساجدين لله رب العالمين. واستمر الناس عباد الله على هذا الأمر دهورا، حتى أرسل الله تبارك وتعالى سيد الرسل وخاتمهم نبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا النور العظيم، بدين الله الكريم، بالإسلام، فشن حربا شعواء بلا هوادة على السحرة والمشعوذين والدجالين. فكان من ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن تعلم السحر كفر. وقد جاء عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر الحديث. وكذا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلوات الله وسلامه عليه من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. مجرد السؤال بدون تصديق، وإن صدقه كفر والعياذ بالله، وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. بل وأمر بقتل السحرة. وجاء من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جزاء الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث قيل موقوف على جندب من رأيه، وقيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت قتل الساحر عن عمر وحفصة وجندب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم يكن للسحرة مكان في بلاد المسلمين، بل كانوا منبوذين يزدريهم الناس ولا يقبلون عليهم. حتى جاء جابر بن حيان وكان أول من نشر السحر في بلاد المشرق، قبحه الله، وابتعد الناس عن الدين، وابتعد الناس عن سنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصدقوا السحرة وصاروا والعياذ بالله يتعاطون السحر. واعلموا عباد الله أن السحر في اللغة هو ما دق ولطف من الأشياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أي إن فيه شيء لطيف يأخذ بالألباب، وهكذا السحر في اللغة. أما معنى السحر، أما معنى السحر في اصطلاح العلماء فقد قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: هو عقد ورقى يتكلم بها أو يعمل بها فتؤثر في القلب أو العقل أو البدن، ومنه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. فالحقيقة كما قال الله تبارك وتعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، حتى قال سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما يدل على أن فيه ما هو خيال قول الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي عصي وحبال السحرة الذين كانوا في زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه. والسحر عباد الله هو اتفاق بين الساحر والشيطان على أن ينتفع كل واحد منهما من الآخر، فينتفع الشيطان من الساحر بأن يكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: إن الساحر لا يكون ساحرا حتى يفعل بعض الأمور منها، أن يكتب أجلكم الله وأجل هذا المكان القرآن الكريم بالعذرة أو بدم الحيض، أو أن يقرأ فاتحة الكتاب بالمقلوب، أو أن يسجد لصنم، أو أن يلعن والديه، أو أن يذبح للشيطان، أو غير ذلك من الأمور التي تشابه هذه أو أزيد منها. ثم بعد ذلك يصير الشيطان صديقا حميما لذلك الساحر، ويخدمه أيما خدمة. وكلما اشتد الساحر في الكفر زادت معاونة الشيطان له. وهناك فرق عظيم، بل فروق، بين السحر والمعجزة والكرامة، تغيب هذه الفروق عن كثير من الناس فيظنون أن السحر كالكرامة أو كالمعجزة، وليس الأمر كذلك. وذلك أن السحر إنما يصدر عن فاسق مظهر لفسقه، لا يذكره الناس إلا بكل سوء، لا يحضر الجماعات ولا تظهر منه الطاعات، بل يظهر سواد وجهه وقبح عمله لكل أحد. وأما الكرامة والمعجزة فتظهر على الأتقياء والأولياء، وشتان بين الاثنين. ثم كذلك السحر عمل مكتسب يتعلمه الإنسان، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يعلمون الناس السحر، وقال: وما يعلمان من أحد، فصار علما ولكنه من العلم الضار. وأما الكرامة والمعجزة فهبة ومنحة من رب العزة تبارك وتعالى. وكذلك السحر لا يغير حقيقة الأشياء، وأما المعجزة فتغير حقيقة الأشياء، كما ذكرنا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة. والسحر يبطله السحر ويبطله القرآن، وأما الكرامة والمعجزة فلا يبطلها شيء. أعاذنا الله وإياكم من تعلم السحر، وهدى الله تبارك وتعالى من خاض فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن السحر حقيقة واقعة، ومن أنكر السحر إنما أنكره لأنه قدم عقله القاصر على النصوص الصريحة والعقول الصريحة، وذلك أن الله تبارك وتعالى أثبت وجود السحر في كتابه، وأثبته نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن الساحرات اللاتي ينفثن في العقد ويقولن فيها أو ينادين فيها بأسماء الشياطين. ولو لم يكن السحر موجودا لما أمر الله تبارك وتعالى بالاستعادة منه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال: وسحروا أعين الناس. وكذلك قد وقع الإجماع على وقوع السحر، وأنه منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. وكذلك الأمر بقتل السحرة دليل على أن السحر موجود. ثم كذلك الواقع الذي نراه اليوم يؤكد ويشهد لهذه القضية، وهي أن السحر موجود، أعادنا الله وإياكم منه. بل قد ثبت في الصحيحين أن لبيد بن الأعصم لعنه الله تبارك وتعالى سحر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مشط ومشاطة وجف طلع نخل ذكر، عمل سحرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وليس في ذلك منقصه على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا فيه طعن في نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. يقول القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى رادا على من أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت فيه الملحدة وتذرعت لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع. والسحر مرض من الأمراض يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجوز عليه بقية الأمراض، وهذا لا يقدح في نبوته صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد قال الله تبارك وتعالى عن كليمه موسى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فقد سحروا عين موسى كما سحروا أعين الناس. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه أيوب أنه قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالقصد عباد الله أن السحر قد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يؤثر في تبليغ الرسالة ولا في شرع الله تبارك وتعالى، ولا يصل إلى عقله أبدا، وإنما هو مرض كسائر الأمراض. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من السحرة والمشعوذين، وإياكم والذهاب إليهم أو تصديقهم أو سؤالهم، وإن عرفتم من يذهب إليهم فحذروه، فإن للمسلم على المسلم حقا. وهذا من النصح لعامة المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وقد تكلمنا في الجمعة السابقة عن أنواع السحر وعن حكم تعلمه وعن أضراره الكثيرة التي لا تحصى، وسنكمل اليوم الكلام عن هذا الموضوع الخطير الذي ابتلي به كثير من المسلمين. فأسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إن الله جل وعلا جعل طرقا يتقي بها الإنسان السحرة، بينها جل وعلا في كتابه، وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ذكر الطرق التي بها يتقي الإنسان السحرة من أن يقع عليه أو على أهله أو أولاده، ينبغي عليك أيها المسلم، بل يجب أن تعلم علما يقينيا، أن النافع الضار هو الله جل وعلا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعليك أن تتوكل على الله، وأن تعلم أن السحر إذا وقع فإنما يقع بإذن الله جل وعلا، فلا يجوز لك أن تخافه من غير الله جل وعلا، ولكن لا بأس أن تحذر وأن تتخذ سبل الوقاية من أن يقع عليك هذا الشر. فمن هذه الطرق الوقائية الاستعاذة بالله جل وعلا. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر أنزل الله تبارك وتعالى سورتين عظيمتين، هما سورة الفلق وسورة الناس، فرقى بهما جبريل عليه السلام رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن الوقاية من السحر أن يقرأ الإنسان هاتين السورتين مع أذكار الصباح والمساء، وكذلك أن يقرأ الإنسان آية الكرسي، فقد ثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لم يمسه الشيطان حتى يصبح. وكذلك سورة البقرة، وقد ذكر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. ولا شك أن السحر إنما هو من تعاون الساحر مع الشياطين. وكذلك عباد الله، من الأمور التي يتقى بها السحر الاستعاذة بالله، أن يلجأ العبد دائما إلى ربه تبارك وتعالى وتقوى الله. وقد قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك من طرق الوقاية حسن التوكل على الله، وقد قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. وأن يجرد العبد التوحيد لله جل وعلا، وأن يعتقد أن الله جل وعلا لن يسلط عليه الفجرة الكفرة، وإنما يتسلطون على عباد الله تبارك وتعالى حين يغفلون، أو أن يكون ابتلاء من الله جل وعلا. وأما طرق العلاج لمن وقع عليه السحر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فمن أنفع الطرق التي تستخدم لمن وقع عليه السحر الرقى والتعاويذ. وقد ذكرت الرقى للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والله جل وعلا جعل القرآن شفاء، فقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد ذكر أهل العلم شروطا يجب أن يتنبه لها العبد المسلم حين يرقي أو يرقى. ومن هذه الشروط التي ذكروها أن لا يكون في الرقية شرك ولا معصية، وكذلك أن تكون الرقية بلسان عربي أو بكلام مفهوم. واشترطوا كذلك أن لا يعتقد في الرقية ذاتها، وإنما أن يعلم علما يقينيا أنها سبب، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. والشرط الرابع، وذلك لمن يرقي الناس، فإنه لا يجوز له أن يخلو بامرأة أو أن يضع يده على جسدها بحجة أنه يعالجها، بل يقرأ عليها بدون وضع يده أو يضعها خلف حائل. أما أن يمس المرأة بحجة العلاج فلا يجوز له ولا لها. فإذا اجتنبت هذه الأمور فلا بأس بالرقية، بل هي من أنفع العلاج. وعلينا كذلك أن نتنبه إلى من يرقي، فإن كثيرا من الناس يعتقدون أنه لا يرقي الناس إلا أناس مخصوصون، وهذا ليس بصحيح. فلك أن ترقي نفسك، ولك أن ترقي غيرك، ولكن لا شك أنه كلما كانت الرقية من صالح تقي ورع نقي كانت أنفع عند الله تبارك وتعالى. فلذلك علينا أن نتنبه إلى من يرقون الناس، هل هم من الأتقياء؟ هل هم من المحافظين على الصلاة؟ هل هم من الملتزمين بدين الله ظاهرا وباطنا؟ فإن كانوا كذلك فلا بأس، وإن كانوا غير ذلك فلا يجوز. كذلك من الأمور التي يعالج بها السحر فك السحر، وهو أن يوجد السحر، وهو أحيانا يكون عبارة عن عقد يعقدها الساحر، فإذا وجدت هذه العقدة فأحرقت أو حلت ذهب السحر عن المسحور بإذن الله تبارك وتعالى. ولما سحر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وجاءه جبريل وأخبره بالسحر الذي وقع عليه، وهو أنه أخذ مشط النبي ومشاطته وجعل في جف طلع نخل ذكر، وألقي في بئر ذروان في المدينة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر ومكانه ذهب إليه مع مجموعة من أصحابه، فنظر في البئر فكأنها رؤوس الشياطين، فأمر بردمها صلوات الله وسلامه عليه. فمن وجد السحر ثم حله وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه لم يضره بإذن الله جل وعلا. كذلك استعمال الأدوية المباحة، وهذه يعرفها الأطباء وأهل التخصص كورق السدر وبعض أنواع الورود التي تنفع المسحور إذا أصيب بالسحر. ثم كذلك ننبه على بعض الآيات والأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأها. وقد ذكرنا لكم المعوذتين وآية الكرسي وسورة البقرة، وزيادة على ذلك مما يبطل السحر بإذن الله جل وعلا سورة آل عمران، وكذلك آخر آيتين من سورة البقرة، وجميع الآيات التي ذكر بها السحر في كتاب الله جل وعلا، فإن هذه مما ينفع الله تبارك وتعالى بها. ولكن عباد الله، علينا أن نتنبه لأمرين اثنين، وهو أنه لا تنفع الرقى ولا ينتفع المسحور بالقرآن إلا بشرطين اثنين. أما الشرط الأول فهو صلاح المعالج، أن يكون المعالج صالحا، أن يكون المعالج مؤتمرا بأمر الله ومجتنبا لما نهى الله جل وعلا. وأما الأمر الثاني فهو أن يثق المعالج وهو المسحور، أن يثق بهذا العلاج وأنه ينفع، وإلا لم ينفعه بدون ذلك. عباد الله، إن الساحر في الإسلام حده السيف، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري فقال: اقتلوا كل ساحر. وقد ثبت عن جندب بن عبد الله أنه قال: إنما جزاء الساحر ضربة بالسيف. فعلينا أن نتقي الله وأن لا نذهب إلى السحرة لا مصدقين ولا معجبين ولا حتى مشاهدين، فإن كثيرا من الناس بسبب البلاء الذي حل ببعض بلاد المسلمين يأتون ببعض السحرة ويقيمون لهم المجالس ويجمعون الناس إليهم، فهذا أولا فيه أكل لأموال الناس بالباطل، ولا يجوز أن يذهب العبد إلى السحرة وأن يجلس إليهم ويصفق لهم، فهذه والله من أكبر الذنوب ومن أكبر المعاصي، وهي محادة لله جل وعلا. فهذا الساحر عدو لله مجاهر بكفره، وأنت تأتي عبد الله وتجلس عنده وتعجب به وتصفق له، فأين الولاء والبراء؟ وأين الحب في الله والبغض فيه؟ وأين الغيرة على حرمات الله جل وعلا؟ وكذلك لا يجوز لنا كذلك أن نشاهدهم في التلفاز وأن نجلس مع أولادنا ننظر إليهم نظرة إعجاب، هذا أيضا من المحرمات عباد الله، فاتقوا الله وانظروا إلى أين أنتم سائرون، فإن الأمر جد خطير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننبه على بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلين. فمن هذه الأخطاء التي تقع من البعض أن الكثيرين منهم إذا جلسوا في التشهد يقولون أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا، فهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ومن سيادته طاعته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن طاعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ألا نزيد على ما شرع. فمما شرع صلوات الله وسلامه عليه بأمر ربه أن يقول العبد في تشهده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فكما أننا نستنكر إذا قام المؤذن يؤذن فقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا أنكر عليه الناس، قالوا ليس هكذا الأذان، فكذلك ليست هكذا الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل نقول كما قال ونلتزم بما التزم به أصحابه رضي الله عنهم. وقد ذكر الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه البدعة وهي قول الإنسان في تشهده اللهم صل على سيدنا محمد إنما جاءت من الدولة الفاطمية، لم يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا من اتبعوهم بإحسان، حتى جاءت الدولة الفاطمية فنشرت تلك البدعة بين الناس. وكذلك من الأمور التي يجب أن نتنبه لها هو أن بعض الناس عندما تقام الصلاة ويكبر الإمام يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم يكبر، وهي لا شك كلمة طيبة، ولكن الأطيب منها الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه أيقول الإنسان شيئا قبل أن يكبر؟ قال لا، وإنما يسوي صفه ثم يكبر. وكذلك قول كثير من الناس بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي، والوالدان لهما حق عظيم على الإنسان، وقد أمر الله تبارك وتعالى بعبادته وثنى بحق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال وأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولكن ليس هذا محلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وربما قال رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. فعلينا أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يدعو الإنسان لوالديه في سجوده أو أن يدعو لوالديه بين السجدتين، ولكن لا ينبغي ولا يجوز أن يتخذها سنة كلما جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي ولوالدي، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نلتزم بهديه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإن الله جل وعز يقول في كتابه العزيز: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فكل من ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب غير من استثناه الله تبارك وتعالى وهم المرسلون، فإنه كاذب كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا. كالكهنة والمنجمين وقارئي الفنجان والضاربين بالحصى والكهان والسحرة والمشعوذين، كل من ادعى من أولئك أنه يعلم الغيب فإنه كاذب فيما ادعاه، بل هو مشرك بالله جل وعلا. وما يقوم به هؤلاء إنما هو بمساعدة إخوانهم من الجن والشياطين. قال جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. عباد الله، إن من الناس من يذهب إلى أولئك المشعوذين الدجالين فيسألهم عن مستقبله، أو يسألهم عن زواجه، أو يسألهم والعياذ بالله عن رزقه، وهو والعياذ بالله كأنه غافل أو جاهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فاتقوا الله عباد الله، فإنه لا يجوز الذهاب إلى أولئك المشعوذين، لأنهم مشركون، وكل من صدقهم في مدعاهم فهو مشرك أيضا. فالأمر جد خطير، ولا ينبغي أن يتساهل الناس في هذا الأمر. وذلك أن بعضهم يدعي أنه إنما يعلم الغيب عن طريق النظر في النجوم، وما جعل الله تبارك وتعالى للنجوم شيئا، وما جعل الله تبارك وتعالى للنجوم تأثيرا، فإن النجوم مسخرة مخلوقة تسبح الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن الله جل وعلا إنما خلق النجوم لثلاثة أضرب. قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه فوائد النجوم: إما أن تكون زينة للسماء، وإما أن تكون رجوما للشياطين، وإما أن تكون علامات يهتدي بها أهل البر وأهل البحر. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والكاهن عباد الله هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، ومسترق السمع هم الشياطين، وكانوا قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسترقون السمع. فلما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ضيق عليهم ذلك، فصاروا لا يسمعون إلا القليل، كما قال الله جل وعلا عنهم ذلك، فقال جل وعلا في كتابه العزيز مخبرا عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إنه حكيم عليم. إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. عباد الله، إن الناس الذين يسألون الكهان على أربعة أقسام فانتبهوا لها. القسم الأول من الناس هو من يسأل الكهان والعرافين وقارئي الفنجان وغيرهم ويصدقهم بما يقولون، فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام. وآخرون يسألونهم لمجرد التسلية، فهذه والعياذ بالله كبيرة من الكبائر. كيف وقد قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إن الأمر جد خطير، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، بل تصديقهم كفر بالله جل وعلا. ويدخل في هذا ما شاع عند كثير من الناس من قراءة الأبراج التي تكتب في الصحف، فيقرأها الإنسان أحيانا مصدقا، بل ويحرص على قراءتها ويعتقد بها، فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. وهناك من يقرأها تسلية، فهذا والعياذ بالله من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل لهم صلاة 40 ليلة. فليتق الله أصحاب الصحف ورؤساء التحرير والمحررون الذين يكتبون في هذا المجال، بل والله إن صفحات العاهرات الفاجرات التي كثيرا ما تمتلئ بها الصحف أهون والله من هذه الأبراج، فإن صور الفاجرات وأخبارهن من المعاصي الكبيرة، ولكن وضع الأبراج من الشرك بالله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن زعم زاعم وقال إن بعض المنجمين والعرافين وقارئ الكف يخبرون أحيانا بالأشياء فيصدقون فيما مضى ويصدقون فيما سيأتي، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، سئل عن هذا، سئل عن الكهان، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء فيكون حقا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنما هي الشياطين تسترق السمع فيقذفون ذلك في آذان أوليائهم. ويزيدون على الكلمة 100 كذبة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنهم عباد الله، إما أن يخبروا بشيء مضى فهذا شيء يعرفه القرين عنك، وذلك أنه لكل إنسان قرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرين شيطان كافر بالله جل وعلا، يأمرك بالسوء وينهاك عن الخير ويزين لك الباطل، ويتعاون مع أولئك السحرة والفجرة فيخبرهم بما مضى من حياتك فيحدثونك وتصدقهم. وأما ما يخبرون به عن المستقبل فهذا مما توحيه إليهم الشياطين، وذلك أن الله جل وعلا إذا أمر بالأمر أمر به ملائكته فيلقيه أصحاب كل سماء إلى السماء التي تحتها حتى يصل الأمر إلى ملائكة السماء الدنيا، وهنا تصعد الشياطين فيسترقون السمع فيسمعون بعض الحق فيلقونه إلى أوليائهم، وعند ذلك يغتر بهم بعض الناس. عباد الله، وإن من الباطل الذي انتشر عند كثير من الناس، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وهو أن يذهب بعض الناس إلى بعض المشعوذين الذين يدعون أنهم يحضرون الأرواح، وهذا كذب وافتراء وكفر بالله جل وعلا، وذلك أنهم لا يستطيعون تحضير الأرواح، فإن العبد إذا مات سواء كان مؤمنا أو كافرا فإن روحه يقبضها ملك الموت ثم تقبضها منه الملائكة، إن كان صالحا قبضت روحه ملائكة الرحمة، وإن كان طالحا قبضت روحه ملائكة العذاب، فيصعد بها إلى السماء ثم بعد ذلك تعود إلى جسد صاحبها فتدفن معه في قبره، وتكون حياة جديدة، وتكون حياة البرزخ، وتكون حياة القبر. فالمؤمن عباد الله مشغول بروحه في نعيم الله جل وعلا، وأما الكافر فمنشغل بالعذاب والعياذ بالله. فأنى للروح أن تأتي عباد الله، وأنى لها أن تخرج، بل هي مع صاحبها في نعيم أو عذاب. والذي يحدث عباد الله أن أولئك المشعوذين إنما يحضرون الجنة القرناء، فيحضر قرينك أو قرين والدك أو قرين أمك أو قرين من تريد أن تسأل عنه، وذلك أن الجن أطول أعمارا من الإنس، فيأتي هذا القرين ويحدث بأمور قد لا يعرفها أحد غيرك، وتظن أن الذي حدثك هو أبوك أو أخوك أو من تريد أن تسأل عنه، وما علمت أيها المسكين أن هذا إنما هو الجني يقلد صوته ويعرف أخباره، فتظن أن هذا حقا، بل هذا عين الكذب وعين الدجل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والناس مسؤولون عن هذا، وهم على ثلاثة أقسام: القسم الأول وهم العلماء وطلبة العلم، فهؤلاء يجب عليهم أن يحذروا الناس وأن يبصروهم في دينهم وأن يفضحوا أولئك السحرة والعرافين والدجالين ويبينوا باطلهم، سواء كان ذلك في الكتابة أو النشر في الصحف أو عن طريق الأشرطة أو خطب الجمعة أو غيرها من الوسائل المتاحة. والمسؤول الثاني هو ولي الأمر الذي يجب عليه أن يأخذ على أيدي أولئك الفجرة الكفرة وأن يمنعهم مما هم فيه من شعوذة ودجل. والقسم الثالث وهم عموم المسلمين الذين يجب على كل واحد منهم أن يحذر أولئك القوم، فلا يجوز لهم أن يذهب إليهم ولا يجوز له أن يصدقهم، بل يجب عليه أن يبغضهم في الله وأن يكره ما هم فيه من عمل. أعاذنا الله وإياكم من أن نقع في ذلك الأمر أو أن نسكت عنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وسيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن من الأخطاء التي تقع من بعض المصلين في الصلاة هو أن بعضهم عندما يرفع رأسه من الركوع ينظر إلى السماء، وقد جاء التحذير عن ذلك على لسان رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. فلا يجوز للمصلي إذا رفع رأسه من الركوع أن ينظر إلى السماء، بل هو في كل صلاته ينظر إلى محل سجوده. وأما رفع الرأس إلى السماء فلا يجوز. وكذلك قول بعضهم عند قيامه من الركوع: ربنا لك الحمد والشكر. ونقول كذلك أن شكر الله واجب، وأنه يجب على الإنسان أن يشكر ربه، ولكن لكل مقام مقال. وسيد الشاكرين وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه ما كان يقول عند رفعه من الركوع: ربنا لك الحمد والشكر، ولكن كان يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وكذلك الأمر الثالث، ألا وهو أن بعض المصلين إذا انتهوا من صلاتهم أو إذا انتهوا من التشهد وأرادوا أن يسلموا أشار كل واحد منهم بيده اليمنى جهة اليمين مع السلام على اليمين، وإذا سلم جهة اليسار أشار بيده اليسرى وبسطها. وقد فعل مثل هذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. فإن الإنسان يبقي يديه على فخذيه أو ممسكا بركبتيه حتى ينتهي من صلاته. وأما هذه الإشارات عن اليمين وعن الشمال فهي من عمل الشيطان، فاتقوا الله عباد الله، والزموا سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وفروجنا من الزنا، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.nidaelislam.org. islam-call.com